الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا الحديث موضوعه بيان حكم صلاة الاستسقاء، وبيان مكانها، أين تصلى وكيف يدعو فيها. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. يقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته إلى مصلى العيد يستسقي، أي يطلب السقيا ونزول المطر من الله سبحانه وتعالى. فتوجه إلى القبلة. ذكر أن هذا الاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة، ذكره بعض أهل العلم في رمضان في السنة 6 من الهجرة. يقول: فتوجه إلى القبلة، ويؤخذ من هذا استحباب أو من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان وهو متوجه إلى القبلة. وحول رداءه، سنرى في هذا الحديث أنه قدم الدعاء على الصلاة والخطبة، بينما المشهور أنه أن الصلاة أولا، يعني كصفة صلاة العيد، أن الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة والدعاء، هذا هو المشهور. لكن هذا الحديث يدل على الجواز على فعل هذا وهذا، لأن ذلك أيضا ورد في حديث، وإن كان هذا الحديث أصح منه، هذا الحديث في الصحيحين، وذاك رواه ابن ماجه وفي سنده مقال، ورواه أحمد. الحديث الآخر الذي فيه أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة العيد، يعني تصلى الصلاة أولا ثم بعد ذلك يدعو، يخطب ويدعو، فهذا الحديث أصح من ذاك، ومع أن وتلك الصفة هي الأشهر، مع أن هذا هو الأصح حديثا دليلا. فهذا يدل على جواز الأمرين إن شاء الله تعالى. فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه. تحويل الرداء أن يجعل ما على الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، مع يعني لا يكون هذا إلا مع قلب الرداء، إما من يجعل الأسفل إلى الأعلى، أو يقلبه ما كان جهة بدنه يكون هو الأعلى. المهم طريقة تحويل الرداء وما في معناه، كالبشت مثلا، أو لكن يعني إذا لم يكن في معنى الرداء فما في دليل على أنه يقلب، يعني واحد يقلب الغترة أو الشماغ ما ليس هناك ما يدل على هذا. فيقول حول رداءه، وتحويل الرداء هو تفاؤل بأن يحول الله سبحانه وتعالى حالهم من حال القحط وقلة المطر إلى حال نزول الأمطار والرخاء، فهذا تفاؤل بحصول ذلك والأمر بيد الله. ثم صلى ركعتين، هذا دليل على أن صلاة العيد ركعتان فقط، ركعتان جهر فيهما أي قرأ فيهما جهرا، يقرأ الفاتحة وسورتين، يقرأ سبح والغاشية. وفي لفظ أتى المصلى أي مصلى العيد. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود السبب، عند وجود سببها وهو القحط وقلة الأمطار، وهذه السنة تكاد تكون مهجورة في كثير من البلدان. هذه مظهر من مظاهر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة. وسيأتينا أيضا مظهر أيضا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء، الرجوع إليه سبحانه وتعالى والالتجاء إليه ودعائه في الرخاء والشدة رغبا ورهبا، فهو الملجأ إليه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، هو الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، هو النافع الضار، هو الذي يملك تغيير الأحوال، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء، وهي دعاء وتضرع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتراف بتدبيره وأن الأمر بيده جلت قدرته. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان. وفيه أيضا أن من السنة في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء. وفيه أيضا أن من السنة في هذه المواقف التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها أن يرفع الداعي يديه فيها، ورفع اليدين في الدعاء مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه فليس من السنة أن يرفع الإنسان يديه فيها، كالدعاء في السجود، الدعاء بعد التشهد في الصلاة، الدعاء في بعد الفريضة. فكل هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه. إذن السنة منها ما هو فعل ومنه ما هو ترك، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم السنة فعله، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من المواطن التي رفع يديه فيها، منها عندما دعا على الذين قتلوا القراء من المسلمين، وبعد أن رفع من الركوع رفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم عقل وعرينة، ودعا أيضا في القنوت، في هذا وفي قنوت الوتر، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فما ثبت أنه رفع فيه فالاتباع أن يرفع المؤمن يديه فيها، وما تركه وثبت أنه دعا ولم يرفع فالاتباع أن لا يرفع المؤمن يديه في هذا الدعاء. وهذا يستلزم ماذا؟ أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندرسها حتى نعرف المواطن التي رفع يديه فيها والمواطن التي لم يرفع يديه فيها. وفي كل الأفعال في الأدعية وفي في في وفي كل العبادات. فتوجه يدعو حواء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أيضا في حديث آخر، ودعا وحول رداءه، وفيه أيضا مشروعية إقامتها في مصلى العيد خارج البلد، لأنه كان أيسر وأوسع للناس في ذلك الوقت. أما الآن فالحرم لا تجد في الخارج أوسع منه، ولله الحمد والمنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه في جلب المنافع ودفع المضار لنفسه ولغيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه آية عجيبة، آيات عجيبة في هذا الحديث ومعجزات حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكرم وإظهار لقدرة الله جلت قدرته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. هذا الحديث يقول فيه أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه الجمعة، فدخل رجل لم يسمى هذا الرجل، فدخل من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذا هي دار عمر، بيت عمر بن الخطاب، توفي عليه دين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاشتراه معاوية بن أبي سفيان، بعد ذلك باعوه عليه ليقضوا دين عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يسمونه دار قضاء دين عمر في البداية، دار قضاء دين عمر، ثم بعد ذلك اختصروا الكلام فقالوا دار القضاء، فليست دار القضاء يعني أنها محكمة يعني مكان للفصل بين الناس، لا، هذا هو سبب التسمية، أنها دارا لعمر بن الخطاب بيعت في قضاء دين كان عليه، ثم سماها الناس دار قضاء عمر دين عمر، دار قضاء دين عمر، ثم بعد ذلك قالوا دار القضاء اختصارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله، يعني الرجل هذا جاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبل رسول الله بوجهه، كان في مقابلة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ثم قال هذا الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ما استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الصالحين سيد الأولين والآخرين، بل قال له وهو أعرابي أفقه من كثير من أصحاب المناصب والعمائم، أفقه منهم هذا الأعرابي، قال ادعوا الله يا رسول الله يغيثنا، لأنه يعلم بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعرابيا أن الذي يقدر على تفريج الكربات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يغيثهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. ادعوا الله يغيثنا، أعرابي من البادية انقطعت، قال له هلكت الأموال، لعل هنا المراد المواشي لأن لا تجد ما تأكل، وانقطعت السبل، ما لا 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 الطرق يعني الطرق المسافرين، ليس هناك إبل يسافر عليها من الهزال وقلة المراعي، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، يعني لا يوجد أحد يسافر الآن، ما أحد يستطيع لأنه ليس هناك ما يركب، فادعوا الله يغيثنا على يعني مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع المسلمون أيديهم كما جاء في رواية أخرى ربما تأتي، رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوها لمن؟ لمن بيده الأمر، المالك، مالك الملك، القادر على النفع والضر، القادر على كشف هذه البلوى وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 3 مرات، ورفع يديه. وجاء في بعض الروايات قال أنس: حتى رأيت بياض إبطيه، بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة ما يرفع، من شدة تضرعه صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. قال أنس: فلا والله يقسم ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، سماء صافية، القزعة هي السحابة الصغيرة، قطعة السحابة الصغيرة، السماء ليس فيها شيء من هذا، لا سحابة ولا حتى قزعة صغيرة، ما لا يوجد شيء، سماء صافية. ثم قال: وما بيننا وبين سلع، هذا سلع جبل في الشمال الغربي من المسجد النبوي، معروف إلى الآن بهذا الاسم، ما بيننا وبينه دار حتى يخفي السحاب عنا، ولا بيت، يعني لا يوجد بيوت بيننا وبين عالي حتى تحجب عنا ما فوقه، فما وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. البيت أصغر من الدار، قد يكون من الشعر أو من غيره، والدار لا يكون من الشعر، هو أكبر من البيت. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس هو ما يتقى به قديما ضرب السيوف، المحارب يأخذه بيده يعني مدور ويتقي به ضرب السهام والسيوف والرماح، فخرجت في مثل الترس في الاستدارة يعني مدورة، وفي رأي العين هي لبعدها قد تكون أكبر، لكن في رأي العين هي كبر يعني مثل في مقدار الترس الذي يستطيع المحارب أن يحمله بيده. ثم اتسعت تمددت حتى غطت المدينة وأمطرت. سبحان الله العظيم القادر على كل شيء. لجأوا إليه فأغاثهم، وقال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، إنما هو سحاب ومطر. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، يعني أحد التابعين شريك سأل أنس هل هو الرجل الأول الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بإنزال المطر أو رجل غيره؟ قال: لا أدري، هذا من أمانتهم، ما ظن، ما تخرص، قال: لا أدري. فدخل هذا الرجل من ذلك الباب، من الباب نفسه الذي دخل منه الأول، في الجمعة المقبلة، يعني الجمعة التي بعد تلي الجمعة التي دعا واستغاث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قائم يخطب كهيئة دخول الرجل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فاستقبله كما استقبله الأول، كان في مواجهته، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. العبارة نفسها، بس هناك هلكت من القحط، وهنا هلكت من كثرة المطر، انقطعت السبل، هلكت المواشي والزروع. لماذا المواشي؟ أنت يعني المطر هو سبب في عيشها. قال: لأنها لا تستطيع أن تخرج المرعى في المطر الشديد، لا تخرج، فقال: هلكت الأموال، وهنا يمكن الأموال يدخل فيها أيضا حتى الزرع، وانقطعت السبل، ما أحد يستطيع أن يسافر بسبب شدة المطر والسيول، و لأن بعض الأودية جاء في رواية ربما نذكرها أنه وادي قناة، وأحد الأودية حول المدينة سال شهرا كاملا من هذا المطر، بقي شهرا كاملا وهو يسيل. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. في الأولى رغبة وهنا رهبة، إذن هو الملجأ في الرغبة والرهبة سبحانه وتعالى. وانقطعت السبل، في بعض الروايات تهدمت البيوت بسبب كثرة الأمطار أسبوع كامل، فادعوا الله يمسكها عنا. النبي تبسم هنا كما سيأتينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من يعني عجلة الإنسان، ويعني نحن نشاهد هذا في أنفسنا الآن، إذا جاء البرد الشديد قلنا: متى يزول هذا البرد؟ والله تعبنا من هذا البرد، تعب أولادنا وكذا، وما نستطيع أن نخرج ولا نعمل ولا ولا ولا. إذا جاء الحر قلنا: متى يزول هذا الحر ويذهب عنا؟ هكذا يعني ابن آدم. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وانظروا إلى الحكمة, وانظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم حوالينا وعلينا, يعني دعا بما يرفع الضرر, أما ما لا ضرر فيه فيبقى على الضراب والأكام وبطون الأودية, هذا نفع بلا ضرر. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم وبعلمه بربه جل وعلا, دعا بما يرفع الضرر فقط ويبقي ما ينفع البعيد عن الذي لا ضرر فيه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, كل هذا فيه نفع كبير ولا ضرر فيه على الناس. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أمس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ولا السماء ليس فيها سحاب ولا قزعة, فيخرجون والمطر يصب عليهم من المسجد. بعض الروايات كان الماء يسيل من لحية النبي صلى الله عليه وسلم, تقطر من الماء. وهنا خرجوا من المسجد في الشمس مع أنه يشتكون من شدة المطر. فانظروا إلى قدرة الله, جلت قدرته سبحانه وتعالى, وانظروا إلى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه حيث استجاب له, وانظر إلى المشروع في مثل هذه الأمور, فهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هنا بعض الأحاديث في هذه المناسبة جاء في صحيح مسلم, يعني تتم لبعض الفوائد. وهذه أنا ما أدري, بعض الإخوان يمكن ما كان موجود, أن المصنف هنا لا يورد إلا حديثا في الصحيحين اتفق عليه البخاري ومسلم. هناك روايات ليست في البخاري ولا في مسلم لا يأتي بها, ولذلك أريد أن أنبه على بعض الروايات فيها فوائد كبيرة جدا في هذا الحديث. منها مثلا ما في صحيح مسلم, قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا, قال فما يشير, انظروا إلى هذه المعجزة, فما يشير بيده صلى الله عليه وسلم, فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. اللهم حوالينا, ذهب السحاب من هذه الجهة التي أشار إليها بيده صلى الله عليه وسلم, حتى رأيت المدينة في مثل الخوبة, يعني مثل الفرجة. في رواية أخرى ستأتينا أنها في كالإكليل, يعني مثل التاج حول المدينة, السحاب مثل التاج حول المدينة. فيقول فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت, حتى رأيت المدينة في مثل الخوبة, أي الفجوة. قال أنس وسأل وادي قناه شهرا ولم يأتي أحد من ناحية إلا أخبر عن جود, الجود هو المطر الكثير, إلا أخبر عن جود من أي ناحية. جاء من الشرق قال وجدت مطرا غزيرا شديدا, جاء من الغرب كذلك, جاء من الشمال كذلك, جاء من الجنوب كذلك. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس أيضا, فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى, ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة, فما قضينا الصلاة حتى هذه زيادة جديدة, حتى قريب الدار الشاب, هو قريب الدار فقط, قريب الدار الشاب القوي يهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر. في بعض الروايات خافوا على نفسه, حتى رأيت الشاب يهمه الرجوع إلى أهله. قال فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، قلنا يعني إن انقطعت السبل يعني ما يستطيع الناس يسافر، احتبسوا ما يستطيعون السفر، احتبس الركبان، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرعة ملالة ابن آدم، يمل من الخير ويمل من غيره، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة، وفي رواية فتقور ما فوق رأسنا حتى كان كالإكليل، يمطر ما حولنا ولا نمطر. آية عظيمة ومعجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعود لحديثنا. قال شريك فسألت أنس، يقول خرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ثم قال فسر المصنف الآكام والضراب فهذا الحديث كما رأيتم وسمعنا، هناك حديث آخر نكتفي يعني بالتعليق بهذا الذي مر، إلا أن فيه حكم ومر مثله، جواز تكليم الخطيب. يعني أنتم تعلمون أنه لا يجوز لمن يستمع الخطبة من المأمومين أن يتكلم، حتى أنه لو قال لصاحبه أنصت لا جمعة له، لكن لو كان الكلام مع الخطيب فإن هذا للضرورة للحاجة يجوز، للحاجة، وهنا حاجة ولذلك جازت. وفيه أيضا جواز طلب الدعاء ممن يرجى استجابة دعائه لصلاحه، وأيضا فيه جواز الدعاء بإمساك المطر إذا اشتد وتضرر منه الناس. ثم أتى هذا كما قلنا، هذه الأحاديث والاستسقاء وغيرها، الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه ضرورة يتعلمها الإنسان، أنه لا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد. نقرأ بعض الآيات الواردة في مثل هذا. فذنون عندما التقمه الحوت وبقي في الظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر، وكان في كرب شديد، قال دعا ربه سبحانه وتعالى وتضرع إليه، فقال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من دعاء الكرب، هذا الدعاء يدعى به في الكرب، فإذا علم الله من صدق من يدعو به إن شاء الله يستجاب له إذا أراد الله. ويمكن أن يشار إلى الدعاء، في بعض الناس يسخرون، في سنة من السنوات رأينا في بعض الجرائد أقيمت صلاة الاستسقاء في المملكة ما أذن الله سبحانه وتعالى، ما جاء المطر، ما نزل المطر، فسخر معهم، قال هؤلاء يعني معنى كلام هؤلاء درويش، يعني ما يدرون، ما يعرفون يعني السحاب كيف ينشأ وكيف يعني ينشأ وكيف يمطر وكيف يتكون وكيف هذا. اللهم اللهم ها. لكن هذا جهل عظيم. الأنبياء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا نبي يونس، ذا النون يعني صاحب النون الذي هو الحوت نسب إليه، وإلا هو يونس عليه السلام لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. فالدعاء هو أعظم ما 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 يرفع المصائب، يرفع الله به المصائب إذا علم الصدق. أريد أن أقول أن الدعاء له ثلاث حالات: إما أن يستجيب كما جاء في الحديث في السنة، إما أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للداعي بما دعا، حصل له استجاب له كما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في هذا الاستسقاء، وإما أن يدفع عنه من الشر أعظم مما دعا أو مثله وأعظم منه، وهذا لا تدري ما تعلمه أنت، هذا لا يعلمه الداعي، والناس كثير منهم لا يقر إلا بالمحسوس، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى أخبر بذلك. هذه الحالة الأولى، أن يحصل لهم ما يحصل للداعي ما دعا به، فيعطيه الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعاءه ويعطيه ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم، وإما أن يدخر الحالة الثالثة أجر هذا الدعاء له في الآخرة وسيكون أنفع له من الدنيا بلا شك، لأن الآخرة هي خير وأبقى، هناك أجر الآخرة هو خير وأبقى من الدنيا، ما في الجنة. فإما هو في عبادة، الدعاء كما قلنا الدعاء هو العبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى إن أراد أن يستجيب دعاءه واستجاب له دعاء فقد حصل له ما يريد، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم مما دعا به، وهذه نعمة أخرى وإن كنت لا تعلمها أيها المؤمن، ولكنها نعمة لا تعلم، قد يكون يعني هذا الشر أعظم بكثير، ولو خير بين أن يعطى ما, 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 ما سأل أو أن يدفع عنه الشر لاختار دفع هذا الشر، أو أن يدخر له في يوم الحساب الذي يحتاج فيه الإنسان إلى حسنة ترفع وترجح ميزانه يوم القيامة. زكريا عليه السلام قال الله في حقه: وزكريا إذ نادى ربه، كلهم يلجؤون إلى ربهم، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه في الآية لو وقفنا عندها درس كامل في شرحها لكانت جديرة بذلك، لكن نقف عند بعض الوقفات، منها قوله الداعي هو زكريا دعا أن يرزق أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا فلا يبقى فردا لا وارث له، قال: وأنت خير الوارثين، يعني نحن من السنة أن 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 نس إذا دعونا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه وصفاته المناسبة لما ندعو به، فالرزق طلب الرزق نقول أنت ارزقنا وأنت خير الرازقين، هنا عند طلب الولد ومن يرثه قال: وأنت خير الوارثين. وهذه سنة أن الإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته، يتوسل من أسماء الله وصفاته بما يناسب ما يدعو به، بما يناسب حاجته التي يدعو بها، ويكون هذا إن شاء الله من أسباب الاستجابة. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني ما دام الأمر كذلك لا يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى، إذن هو الذي يدعى وهو الذي يخاف ويرجى وهو الذي يلجأ إليه في الشدائد، لا يذهبون إلى في عهد عمر جاءت مجاعة عظيمة في عام اسمه عام الرمادة، مجاعة عظيمة جدا حتى أن عمر بن الخطاب ما أوقف قطع يد السارق في وقتها في تلك السنة لشدة المجاعة، مضطر. دعا وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، لم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستغيثوا بأبي بكر وهو أصلح وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له ادعو. كنا نستغيث يعني كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يستغيث لهم، والآن توجه إلى الله قال اللهم إن كنا تطيب بنبيك والآن بعمي ادعو. فذهب إلى الدعاء ولم يقل خلاص اللهم بحق العباس عم نبيك، هل هو عاجز عمر أن يقول هذا؟ لا، هو أرفع وأجل وأعلى وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام الساقط، يعرف حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا وكانوا يدعون بهذا، فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ما بينك ادعوني أستجب لكم، انظروا حتى لا في لا واو ولا فاء، ما في رابط، ادعوني أستجب لكم مباشرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الذين يستكبرون عن دعاء الله، لأن سمى الدعاء هنا عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. هذه هي شريعتنا، عزة لا نذل إلا لله سبحانه وتعالى. المقبور هذا أنت أقوى منه، الحي أقوى منه وأقدر منه على جلب النفع لنفسه لو فيما يستطيع، أقدر منه، هذا هو محتاج إلى حسنات يدعى له أو يتصدق عنها أو يفعل عنه شيء ينفعه، مهما كان صلاحه ما لا يوجد أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته الكرام ولا ينقل عن أحد من الأئمة أو من يوثق بعلمه ودينه وأمانته شيء من هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر، المضطر هو الذي وقع في الاضطرار، يعني أشد من الحاجة، الاضطرار أشد من الحاجة، ويكشف السوء، من الذي يكشف السوء؟ والقادر سبحانه وتعالى هو الذي يكشف السوء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولنا في قصة الاستسقاء عبرة، سماء ما فيها سحاب ولا قزع ولا شيء، يأمر الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر فينزل في زمن يسير. انظروا إلى هذا، جاء ما ندري كم مضى من الخطبة من صلاة الجمعة، شيء النبي يخطب مهما كان ولو، فتأتي هذه وبهذه السرعة ويمطرون ويخرجون، حتى أن الشاب الذي بيته قريب يخشى على نفسه ويتهمه نفسه كيف يصل إلى منزله. هذه قدرة القادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. متى تعلقنا به حصل لنا هذا الخير، متى انصرفنا عنه انصرفنا عن الخير. هؤلاء الذين يتوجهون لله سبحانه وتعالى ينالون هذه الكرامات العظيمة. في الجمعة الأخرى المطر ينزل أسبوع كامل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يرفعون أيديهم معه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا اللهم حوالينا ولا علينا، فيأمر الله سبحانه وتعالى هذا السحاب ويكون حوالي المدينة ويكونون هم في فجوة وسط السحاب، الشمس عليهم والمطر من حولهم ولا يأتيهم. سبحان القادر، سبحانه لا إله إلا هو، على كل شيء قدير، الأمر بيده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو سبحانه وتعالى. أإله مع الله؟ لا. بقي 10 دقائق وبقي باب كامل لا نستطيع أن نكمله، وهو باب صلاة الخوف. يعني ديننا كل 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 يعني كامل في هنا. صلاة سببها القحط، طلب السقيا. يعني ستأتينا صلاة أخرى ليس لها، ليست هي سببها الخوف، بل هي نفس الصلاة المفروضة، ولكن صفتها فقط هي التي حصل فيها تغيير للحاجة، ورحمة بالأمة وتيسيرا عليها. وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم صلاة الخوف، لنعلم يسر ديننا بل وتنظيمه. عجيب، تنظيم عجيب في صلاة الخوف، ما سبق إليه الإسلام، تنظيم من أعجب وأحسن ما يكون. يؤدون صلاتهم في وقتها وجماعة، ويحذرون العدو في وقت واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وهذا هو المهم، وأن يرزقنا معرفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ييسر لنا الأمور، وأن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل صاحب شر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.